أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا بالأمس عن قوله رحمه الله ولو كان مغصوبا، أي آلة الذبح، وكنا توقفنا على قوله من حديد وحجر وقصب وغيره. مقصود المؤلف بقوله من حديد إلى آخره أن الشرط في الآلة أن تنهر الدم من أي مادة كانت، وأنه لا يشترط أن تكون من الحديد ولا من الألمنيوم بل من أي مادة كانت. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وإنهار الدم يحصل بأي مادة. الدليل الثاني أنه في حديث الجارية التي قدم معنا لما عاد الذئب على الشاة فأدركتها وبها الحياة فذبحتها بحجر حاد، فدل على أنه يجوز أن يذبح الإنسان بالمحدد الذي ينهر الدم من أي مادة كان. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا السن والظفرة. لا يجوز للإنسان أن يذبح بالسن ولا بالظفر ولو أنهر الدم، فإنه في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، والحديث نص على السن والظفر فدل على أنه لا يجزئ أن يذبح بهما. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أما السن فهو عظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة. وإلى هذا ذهب الجماهير أنه لا يجوز الذبح بالسنة والظفرة مطلقا، واستدلوا بما سمعت. والقول الثاني أن السنة والظفرة إذا كانا منفصلين جاز الذبح بهما، وأن الممنوع منه هو المتصل فقط. واستدلوا على هذا بأن الظفرة والسنة المنفصل ينهر الدم كما تنهره الآلات الأخرى، والحديث عام ما أنهر الدم، فيتناولهما إذا كان منفصلين. وهذا القول ضعيف جدا، مخالف للنص، وليس في النص ما يفرق بين اتصال وانفصال العظم، أي اتصال وانفصال السن والظفر. مسألة: ما حكم الذبح بالعظام سوى السن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم. اختلف الفقهاء في هذا، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز للإنسان أن يذبح بكل عظم إلا الظفر، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، وهذا الحديث منطوقه يدل على جواز الذبح بكل آلة إلا السن فقط. وأما حديث ليس السن فمفهومه، لأنه علل المنع من الذبح بالسن بأنه عظم، مفهومه أنه لا يجوز الذبح بكل عظم، والمنطوق مقدم على المفهوم. القول الثاني أنه لا يجوز الذبح بأي عظم، لا يجوز الذبح بأي عظم، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، فعلى المنع من السن من الذبح بالسن بأنه عظم، يتناول هذا كل عظم. ومال إلى هذا الحافظ ابن القيم، وأيضا رجحه ابن عبدوس من كبار الحنابلة. والراجح إن شاء الله مذهب الأول، وهو جواز الذبح في أي عظم. ووجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أن السن عظم، قال أيضا أن الظفر مدى الحبشة. ومن المعلوم أن الحبشة لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم وأصبحت مدى خاصة بهم، لم يدل هذا على المنع من الذبح بها، ما يدل أن الحديث خرج مخرج الخصوص، وهو أنه لا يجوز الذبح بخصوص هذين الآلتين وهو السن والظفر. كما أن القاعدة التي تقدمت معنا مرارا وهي تقديم المنطوق على المفهوم تأتي معنا في هذه المسألة، وتدل على رجحان قول الجمهور. ولو أراد الإنسان أن يحتاط بأن لا يذبح بالعظم فباب الاحتياط واسع، وهو أمر آخر يختلف عن مناقشة المسائل والترجيح والمدارسة. فلو احتاط فالاحتياط في مثل هذه مسألة متوجه، ولكن الراجح إن شاء الله الجواز. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث، أي من شروط جواز الذبيحة، قطع الحلقوم والمريء. الذبيحة تحل بأحد ثلاثة أمور، إما ذبح أو نحر أو عقر. فأما الذبح فهو ما يكون في الحلق، وأما النحر فهو ما يكون في الوهدة التي في أصل العنق بين العنق والصدر، وهي تكون في الإبل. وأما العقر فهو يتناول ما لا يمكن ذبحه من الحيوانات البرية إذا توحشت، أو من الحيوانات المتوحشة أصلا، وسيأتينا الحديث عن هذه الأمور. وتقدم معنا أن الفقهاء أجمعوا على أن الذبح لا يحل إلا في هذا الموضع، أن الفقهاء أجمعوا على أن الذبح لا يؤثر إلا في هذا الموضع، وهو الحلق أو الوهدة. وأنه لو ذبح من البطن أو الرأس أو الفخذ فإن الذبيحة ميتة ولا تحل. وإنما اختلف الفقهاء في أمر آخر، وهو القدر الذي يجب قطعه لتحل الذبيحة. فذهب الحنابلة كما ترون إلى أنه قطع الحلقوم والمريء، فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى طعام وشراب. ذهب الحنابلة إلى أنه لا تحل الذبيحة وعليكم السلام إلا بقطع الحلقوم والمريء، فإذا قطعهما فإن الذبيحة حلال ولو لم يقطع الودجين. والودجان عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، واستدلوا على هذا بأنه إذا قطع المريء والحلقوم فقد قطع من الذبيحة ما لا تبقى معه الحياة فأجزأ. والقول الثاني أنه يشترط أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. والقول الثالث أنه يجزئ إذا قطع الودجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. والقول الرابع أن المجزئ قطع الحلقوم والمريء مع أحد الودجين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فاشترط انهار الدم. وهذا لا يكون بقطع المريء فقط ولا الحلقوم فقط، بل لابد من قطع أحد الودجين أو قطع الودجين جميعا لكي ينهر الدم من هذا العرق المحيط بالحلقوم. وهذا القول الثالث الذي هو قطع المريء والحلقوم مع الودجين أحد الودجين هو الراجح إن شاء الله. فإذا قطع الحلقوم فقط ولم يقطع أي منهما فهي ميتة، وإن كان يعني تصور هذا في الذبح بعيد جدا، لأنه إذا قطع الحلقوم فبمجرد ما يجري السكين إجراء بسيطا سيأتي على العرقان المحيطان بالحلقوم المقطوع. لكن لو فرضنا أنه تعنت وتنطع وقطع الحلقوم بلا قطع الودجين فإن ذبيحته ميتة، فلا بد من قطع أحدهما. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. مقصود الشيخ إذا أبان الرأس جملة واحدة، سواء أبانه من الأمام أو أبانه من إيش؟ من الخلف، فإن الذبيحة حلال. واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول هو أنه إذا قطع الرأس فقد قطع ما يجب أن يقطع وزيادة، قطع ما يجب أن يقطع وزيادة. الثاني أن الجواز مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن ينبغي أن يتنبه الذابح من الخلف إلى قيد أشار إليه الفقهاء، وهو أنه إذا ذبحت الذبيحة من القفا فالذبيحة حلال بشرط أن لا تموت قبل أن تصل إلى الودجين، فإن ماتت قبل أن تصل إلى الودجين فهي ميتة، لأنها ماتت قبل أن تقطع ما يجب أن يقطع شرعا. واضح ولا لا؟ وهذا قد يتصور متى؟ إذا تأخر في القطع أو تلاعب أو عبث، فإنها قد تزهق روحها بسبب قطع أعلى الرقبة قبل أن يصل إلى الودجين. المهم هذا القيد ينتبه إليه، ومن الخطأ الفادح أن يقطع الإنسان من مخالفة السنة وتعريض الذبيحة للفساد أن يقطعها من الخلف، لكن الحكم الشرعي هو ما سمعت. ثم قال رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان ببدنه. القاعدة أن أي حيوان يتوحش وينفر من الناس فإن حكمه حكم الصيد، أي أنه يجوز أن يذبح في أي موضع من جسده. واستدلوا على هذا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بناقة ليذبحوها فهربت وأعيتهم، وكانت الأفراس معهم قليلة، فعمد إليها أحدهم فحبسها بسهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحوش، فإذا أعجزتكم فاصنعوا هكذا، فإذا أعجزتكم فاصنعوا هكذا. وفي هذا دليل على أنه إذا هرب وتوحش ولم يمكن منه فإنه يقتل في أي موضع، لأن حكمه صار كحكم الهارب. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه المسألة خلاف عن الإمام مالك. الإمام مالك في هذا الباب كان لم تبلغه النصوص، فإنه قال: إذا هربت الذبيحة المستأنسة فإنه لا يجوز أن تذبح إلا كما تذبح باقي البهائم، فإن قتلت كما يقتل الصيد فهي ميتة. وهو غريب جدا، لأن الحديث الذي معنا حديث بواقد صريح في المسألة، ولهذا احتاج الإمام أحمد أن يعتذر عن الإمام مالك فقال: لعل مالكا لم يبلغه حديث بواقد. وهذا أحسن ما يحمل عليه قوله، لأن فيه مخالفة صريحة للنص الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، أي إذا كان هذا الحيوان الهارب رأسه في الماء فإنه لا يباح. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول أنه إذا كان رأسه، إذا هرب وكان رأسه أثناء الهرب في الماء كما إذا سقط في البئر، فإنه يكون مات بسببين: بسبب الطعن وبسبب الماء. ونحن نقول أنه في كتاب الأطعمة إذا اجتمع مبيح وحاضر فإننا نغلب الحاضر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت صيدك في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء، سهمك قتله أو الماء. هذان دليلان صريحان، فإنه إذا هربت ووجدنا رأسها في الماء بعد الطعن فإنها لا تؤكل. والقول الثاني أنه إذا كان الجرح موحيا قاتلا مميتا فإنها تجوز ولو كان رأسها في الماء، لأن علمنا حينئذ أن الذي قتلها هو الجرح للماء. وربما يستأنس لهذا القول بأن بعيرا ندى عن أهله وسقط في البئر وطعنوه في فخذه وقتلوه واستخرجوه فأكلوا وأكل ابن عمر معهم، فأكلوا وأكل ابن عمر معهم. وجه الاستئناس في هذا الحديث أنه في الغالب الحديث ليس فيه أن البعير لما سقط في الماء كان رأسه في الماء، هذا لم أجده في رواية، لكن يستأنس أنه ربما لما سقط كان رأسه في الماء، لأن غالبا سيسقط على رأسه فيكون رأسه هو الذي في الماء، فربما نستأنس بهذا الأثر. والراجح إن شاء الله هو هذا القول الثاني: متى علمنا أن الجرح قاتل وموحي فإنه حلال إن شاء الله، لأنه الآن تبين أن الذي قتله الجرح وليس الماء. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. ذهب الجماهير الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز أكل الذبيحة إلا إذا سمي عليها، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهي أدلة صريحة جدا في اشتراط التسمية على الذبيحة لتكون حلالا. القول الثاني للإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يرى أن التسمية سنة وسدل على هذا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. وهذا الحديث صواب فيه أنه مرسل. الدليل الثاني استدل بحديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا اللحم من قوم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، وهو حديث صحيح. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الذبيحة مع عدم العلم بالتسمية. وجواب عن هذا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما ذكرته عائشة مجرد شك، والأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال بدليل قوله سموا أنتم وكلوا، ولو كانت الذبيحة لم يسمى عليها لم يحل أن تأكل، لم يحل أن تأكل أن تؤكل، لم يحل أن تأكل أن تؤكل. وإن كان هذا عكس استدلال الشافعي، لكن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك لأن الأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال وأنه سمى. الدليل على حمل الحديث هذا المحمل هو إيش؟ ها؟ النصوص، النصوص المحكمة الأخرى. ولهذا يعتبر هذا القول الإمام الشافعي ضعيف جدا في الحقيقة، مخالف للنصوص، ضعيف ومخالف للنصوص. الراجح أن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها فإنها ميتة. ثم قال رحمه الله تعالى لا يجزيه غيرها، يعني أنه لا يجزئ في التسمية إلا أن يقول بسم الله، فإن قال الله أكبر أو سبحان الله فهي ميتة. واستدل على هذا بأن التسمية عند الإطلاق تنصرف إلى بسم الله. والقول الثاني أنه إذا ذكر الله على الذبيحة بأي اسم من أسمائه فهي حلال، واستدل على هذا بالنصوص، فإن فيها إذا ذكرت اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، ومن قال الله أكبر أو سبحان الله فقد ذكر اسم الله. والراجح هو القول الثاني، والمذهب هنا في هذه المسألة ليس بقوي، وإن كان الاحتياط في مثل هذه المسائل متوجه جدا. ثم قال رحمه الله تعالى فإن تركها سهوا أبيحت لعمدا. إذا ترك الذبيحة، إذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة سهوا فإنها تحل، وإذا تركها عمدا فهي ميتة. بقي قسم ثالث لم يتطرق إليه المؤلف، وهو إذا تركها جهلا. فالحنابلة يعذرونه في صورة واحدة، وهو إذا تركها سهوا، فإن تركها عمدا أو جهلا فإنهم لا يعذرونها. وفي هذا يفرقون بين مسائل النسيان ومسائل الإيش؟ الجهل، وهي من المواضع القليلة جدا في الفقه الذي يفرق فيها بين الجهل والنسيان، لأن النصوص لم تفرق بينهما. ووجه التفريق عند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله إذا لم يتعمد، والجاهل تعمد لكنه جاهل بخلاف الناس فإنه لم يتعمد. والصواب إن شاء الله أن الجهل والنسيان حكمهما واحد، أن الجهل والنسيان حكمهما واحد. نأتي إلى النسيان وهو مسألة الباب. إذا نسي أن يبسمل فذهب الأئمة الأربعة أنه ذبيحته حلال، ونحن نقول الأئمة الأربعة لأن الشافعي يرى أصلا أنها سنة أصلا، واستدلوا على هذا بالنصوص العامة، فإن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وفي عن أمتي الخطأ والنسيان، واستدلوا بالنصوص العامة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صح عن ابن عباس أنه أجاز ذبيحة المسلم إذا نسي بسم الله، هذا بإسناد صحيح. الثالث الحديث السابق ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله إذا لم يتعمد، قلنا أنه حديث ماذا؟ مرسل، والحديث المرسل يستأنس به بقوة، ولا سيما إذا دعمته وقوته آثار الصحابة، وقد صح عن ابن عباس ما يوافقه. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه إذا نسي فهي ميتة، واستدل على هذا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فجعل لجواز الذبيحة شرطين: انهار الدم وإيش؟ وذكر اسم الله. ولو نسي أن ينهر الدم لكانت ميتة، فكذلك البسملة. الثاني القياس، فقالوا البسملة هي من شروط صحة الذبح و يعني جواز أكل الذبيحة، والشروط في الفقه لا تسقط بالنسيان، كما لو صلى بلا وضوء، كما لو صلى بلا وضوء. وهذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى استقصاء للآثار، فإن وجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذرون بالبسملة فالقول قولهم، يعني ولا نكتفي بأثر ابن عباس، لأن النصوص واضحة في اشتراط البسملة، واختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة قوي، فنحتاج أن يكون هذا يصل إلى مستوى أن يكون عمل عند الصحابة أو عرف عند الصحابة، بأن نجد أكثر من أثر أثرين ثلاثة، أو نجد وهو يفيد جدا تعبير عام عن كبار عن واحد من كبار التابعين مثل الزهري أو سعيد بن المسيب أن عمل الصحابة على الجواز. إن وجدنا مثل هذا مع الحديث المرسل فلا شك أنه هو الراجح، وإن لم يوجد فاختيار شيخ الإسلام وجيه، ولا يمكن الحقيقة جواب عن أدلتي بسهولة، فيبقى أن قوله أرجح من قول الأئمة الأربعة في مثل هذه المسألة. ولكن طالب العلم إذا عرف أن جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة أئمة المسلمين يرون أن ترك التسمية لا يفسد الذبيحة، لا ينبغي عليه الإنكار في مثل هذا المثال، إنما يكتفي بالبيان، وأنه يرى أن الراجح أن هذه الذبيحة ميتة، لكن بعض الناس ينطلق من المسائل الخلفية ليجعلها مسائل إنكار، فيقول للذابح أنت تأكل ميتة وتطعم أهلك ميتة، وهي مسألة خلافية، والأئمة الأربعة، فإذا كان هو استفتى من يرى أن البسملة تسقط نسيانا فيكتفى بمثل هذا، وليست المسائل على درجة واحدة حتى الإنسان ينكر على المخالف فيها، فالمسألة تحتمل فيها آثار عن الصحابة، بخلاف مثلا مسألة تارك الصلاة فإن الآثار متفقة على أنه كافر، فمثل هذه المسألة ينبغي تبيينها، بخلاف مثل ما قلت مثل هذه المسألة التي فيها الآثار متعارضة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يذبح بآلة كالة. يكره للإنسان أن يذبح بآلة كالة لأمرين: الأمر الأول أنه جاء عن عمر رضي الله عنه النهي عن الذبح بآلة كالة، الأمر الثاني أن الذبح بها تعذيب للبهيمة، ولهذا جعلها الحنابلة مكروها، يعني جعلوا الذبح بها مكروه. والقول الثاني أن الذبح بآلة كالة محرم والذبيحة حلال، محرم والذبيحة حلال. أما أنه محرم فلأن فيه تعذيبا للذبيحة بلا حاجة، وأما أن الذبيحة حلال فلوجود الشروط، فإنه أنهر بها الدم، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه آثم إن ذبح بآلة كالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يحدها والحيوان يبصره. يكره أن يحدها والحيوان يبصره، وعلل هذا بأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطوا أو أخفوا شفاركم عن الذبائح، وهذا حديث ضعيف، الثاني أن في هذا تعذيبا للبهيمة، ووجد في الواقع العملي أن الحيوانات إذا رأت الدماء وإذا رأت الذابح يسن السكاكين فإنها تثور بقوة، لا سيما الإبل، ما يعني أنها تأثرت وأنها تألمت بهذا المرأة. ولهذا نقول أنه إن قيل بأنه أيضا محرم، لكن أنا لم أجد أحدا يعني أو لا أذكر أن أحدا قال أنه محرم، فإن قيل به فهو تماما يشبه الذبح بآلة كالة، وقد يكون أحيانا أشد إيلاما للذبيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يوجهه إلى غير قبلة. يسان للإنسان إذا أراد أن يذبح أن يذبح إلى قبلة، واستدل على هذا بأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي وجهها إلى قبلة. الثاني أنه صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوجهون الذبائح إلى القبلة، فهذا دليل على أنه سنة، وهذا صحيح وهذا صحيح. الأمر الآخر أنه يكره، واستدل على أنه يكره أن التوجيه إلى القبلة سنة. وتقدم معنا مرارا أن الاستدلال على الكراهة في مخالفة السنة ليس بصحيح، لأن مخالف السنة لا يزيد عن أنه إيش؟ ترك السنة، وترك السنة شيء والوقوع في المكروه شيء آخر، ولهذا نقول الأقرب أنه ليس بمكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. مقصود المؤلف بقوله قبل أن يبرد يعني قبل أن تزهق روحه تماما، والسرخ وكسر العنق قبل أن تخرج الروح تماما فيه تعذيب للبهيمة، فيه تعذيب للبهيمة، فعليه أن ينتظر إلى أن تخرج الروح، ثم إن شاء سلخ وكسر الرقبة. ومن هنا نعلم أن كسر الرقبة للتعجيل بموت الذبيحة أيضا مكروه، فإن كسر الرقبة مكروه لأي غرض سواء كان للاستعجال أو لغيره، فهو مكروه لأن فيه تعذيبا للبهيمة. وقول الفقهاء كسر الرقبة معلوم أن مقصودهم كسر الرقبة وهي حية، أما كسر الرقبة بعد الموت لا أشكال فيه، كسر الرقبة بعد الموت لا أشكال، لكنهم يقولون كسر الرقبة ويقصدون يعني قبل أن تموت. بهذا انتهى باب الزكاة، ننتقل إن شاء الله إلى باب الصيد. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. الصيد في اللغة يطلق على معنيين، المعنى الأول نفس المصيد يعني الحيوان، والمعنى الثاني الفعل يعني الاصطياد. فهذه الكلمة تطلق على المعنيين في آن واحد. وأما تعريف الصيد في الاصطلاح فهو جرح حيوان مباح غير مقدور عليه، هذا التعريف جيد في الحقيقة وشامل، جرح حيوان مباح غير مقدور عليه، هذا تعريف للمالكية. من وجهة نظري أنه من أسلم التعريف وأوضحها وأدلها على المقصود، وأشملها للحيوان المتوحش والحيوان الأهلي إذا ندى وتوحش. كما قال رحمه الله تعالى: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. الشرط الأول أن يكون الصائد الذي صاد هذا الحيوان من أهل الذكاء، وتقدم معنا في الباب السابق من هم أهل الذكاء، فمن يجوز له ومن تحل ذبيحته هو الذي تحل منه يحل منه الصيد. ولهذا لو جاء المجوسي وصاد أو الوثني وصاد فإن صيده ميتة، وإن جاء الكتابي فصاد أو جاء المسلم فصاد فصيده حلال. إذن من تحل ذبيحته هو من تقدم في باب الذكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني الآلة، وهي نوعان محدد. الشرط الثاني أن يستعمل في الصيد آلة، وآلة الصيد في الشرع تنقسم إلى قسمين: الآلة المحدد عفوا والجوارح. المحدد والجوارح، بدأ الشيخ بالمحدد. الصيد بمحدد جائز بإجماع الفقهاء، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فدل هذا على أن قتل الصيد بالرمح صيد، صيد يعني اصطياد، فدل عليه النص والإجماع. لكن هذا المحدد له شروط. يقول المؤلف رحمه الله: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. وخلاصة ما يشترط في آلة الذبح أمران: الأول أن ينهر الدم بالقطع لا بثقله، والثاني أن لا يكون بسن ولا بظفر. هذه خلاصة شروط الآلة السابقة. هذه الشروط تشترط أيضا في آلة الصيد، فيجب أن يقتل بجرحه وقطعه وإسالته للدماء لا بثقله. وسيؤكد المؤلف الشرط الثاني، ولهذا هو يقول: وأن يجرح، يعني ويشترط في الآلة أن يجرح. هو في الحقيقة هذا الشرط مستفاد من الشرط السابق، لأنه من شروط الآلة السابقة أن تجرح، وبينها المؤلف تماما، وهي أن تنهر الدم وأن لا تقتل بدق العروق وإن خرج بعد ذلك الدم، بل يجب أن يخرج الدم نتيجة الجرح لا نتيجة الثقل والدق. ثم قال رحمه الله: فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد إلى آخره. قوله فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد مسألة واحدة، هاتان المسألتان مسألة واحدة، لأن الذي يقتل بثقله هو ما ليس إيش بمحدد. وإذا أردنا أن نقول العلة في ما ليس بمحدد البندق والعصا والشبكة، أيضا سنعلل هذا أنه إيش يقتل بثقله. إذا نقول فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، وهذا شيء واحد، وهو أن الصائد إذا قتل بآلة تقتل بثقلها فإن الصيد لا يجوز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المعراض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل بجرحه فكل، وإن قتل بعرضه فلا تأكل. وهو حديث صريح بأنه إذا قتل المعراض بعرضه يعني بثقله فإن الصيد لا يجوز، وهو نص يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من أن القتل بآلة الصيد يشترط فيه القطع والخزق. قول الثاني أنه لا يشترط، وأن الإنسان إذا رمى صيدا بأي آلة ولو لم تجرح فإنه يجوز أن يأكل. واستدلوا على هذا بالعمومات، وأنها لم تذكر الخزق. والراجح الأول، لأن الحديث صريح في اشتراط القطع، ومما يؤكد صراحة الحديث أنه قسم القتل إلى قسمين: شيء بعرضه وشيء بجرحه، وهذا يؤكد أن القتل بالثقل لا يبيح الصيد. ولهذا نقول إن شاء الله الراجح هو مذهب الجمهور، وهو القول الأول. قوله كالبندق، البندق طينة مدورة إذا يبست استعملوها في الرمي، استعملوها في الرمي، فهذه تقتل بالثقل، فهذه تقتل بالثقل ولا تخرق جسم الطائر، وإنما تضربه مع الرأس أو مع الجسد ضربة قوية فيسقط بدون أن تسيل منه الدماء. نعم. ثم قال: النوع الثاني من آلات القتل الجارحة. والجوارح تنقسم إلى قسمين: ما يصيد بنابه وما يصيد بإيش بمخلبه. والجوارح يجوز الصيد بها بالإجماع، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وبقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. ومعنى مكلبين يعني مغرين. والجارحة في لغة العرب، أو الجارح هو الكاسر. فهل الأصل أن الجارح هو الحيوان واشتق منه إلى كل كاسب، أو الأصل أنه الكاسب واشتق منه للجارح؟ ها؟ الجواب تحتاج بحث، تحتاج بحث. قرأت في كتب اللغة لكن ما ظهر لي من عباراتهم أيهم الأصل أيهم الاشتقاق، فتحتاج توسع في البحث. اشترط الفقهاء لصحة الصيد بالجوارح ثلاث شروط. الشرط الأول أنه إذا أرسله ذهب، الثاني أنه إذا زجره وقف، ثالث أنه إذا صاد لم يأكل. واستدلوا على هذه الشروط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. وإذا كان الكلب إذا أرسل لم يذهب فليس بمعلم. واستدلوا على هذا بأن الحديث والآية نصت على اشتراط التعليم، والتعليم يكون عند أهل الصنعة بذلك. وقول الثاني أنه يرجع في حد التعليم وضبطه إلى العرف، فما اعتبروه معلما من الجوارح فهو معلم، وما لا فلا، ولا نتقيد بالإرسال والزجر والأكل. فالفهد مثلا إذا زجر لم ينزجر، عنيد إذا زجر لم ينزجر، لكنه يعلم على ألا يأكل فلا يأكل، يعلم على ألا يأكل فلا يأكل. فدل هذا على أنه ينبغي الرجوع بحسب كل حيوان إلى أهل الخبرة والمعرفة. وهذه الشروط التي ذكرت هي الشروط التي تتعلق بما يصيد بنابه. القسم الثاني ما يصيد بمخلبه، والشروط هي تماما، والبحث هو تماما، إلا أنه يستثنى أنه لا يشترط ألا تأكل، لا يشترط ألا تأكل، وهذا خاص بالطيور. وعللوا هذا بأن الطائر يصعب تعليمه على ترك الأكل، ولا يمكن أن يضرب كما تضرب السباع. معلوم أنه لن يضرب، ليس كذلك؟ يمكن أن تضرب الصقر؟ لا يمكن، ليس فيه مكان للضرب، بخلاف الكلب والفهد والنمر فإنها تضرب وتتعلم بالضرب. وهذا صحيح أنه لا يشترط في الطير أن لا يأكل. فتحصل معنا الآن أنه يشترط هذه الشروط، وهي أن يكون معلم، وأن التعليم يحصل بما ذكرت. مسألة: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط في جميع الجوارح ألا تأكل، وأنها إذا أكلت جاز، واستدلوا على هذا بالعمومات. فإنه كلب معلم صاد، فإنه كلب معلم صاد، فيدخل في العمومات. والقول الثاني أن هذا الشرط صحيح، وأنه يشترط ألا يأكل، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل كلبك فلا تأكل، فإنك لا تدري أمسك عليك أو عليه. لأن أكل الكلب يجعل الأمر مختلط، هل الكلب أمسك لك أو أمسك لنفسه؟ وهذا القول الثاني مهما يكون من أمر هو الراجح لوجود الإيش؟ الدليل، لوجود الدليل الصريح، ويجب المصير إلى مثله. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث إرسال الآلة قصدا. الشرط الثالث أن يكون إرسال الآلة أيا كانت قصدا، يعني بقصد من المرسل. فإن ذهب الكلب وانطلق بغير إرسال من الصائد فإنه لا يحل، يعني ما يصيد. وإن أطلق النار على هدف لا على صيد فأصاب صيدا فإنه لا يحل. واستدلوا على اشتراط القصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، فاشترط الإرسال. واستدلوا بدليل ثان، وهو أن إرسال الآلة يقوم مقام الذبح بالسكين، والذبح بالسكين يشترط له الإيش؟ القصد، قصد التذكية. مسألة، فإن انطلق الكلب ثم سميت عليه فإنه على الصحيح لا يجوز، يعني ما يصير به، لأن شرط التسمية وجد ولكن شرط القصد إيش؟ مفقود. ولكن شرط القصد مفقود. اشترط من هذا المسألة التي ذكرها المؤلف، يقول الشيخ رحمه الله: فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يباح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. إذا أرسل، إذا انطلق الكلب بغير أمر السيد ثم زجره فزاد في عدوه، فإن الصيد حينئذ حلال. واستدل على هذا بأن الكلب لما زاد عدوه بسبب الزجر الجديد تبين أنه يصيد على صاحبه، أنه يصيد على صاحبه، وهذا صحيح وهذا صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: فإن استرسل الكلب أو غيره، أشار بقوله أو غيره إلى أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الطائر، هل يشترط فيه القصد أيضا كالكلب أو لا يشترط، ولو انطلق الطائر بغير إرسال صاحبه لجاز. فمن الفقهاء من قال هذا شرط في السباع دون الطيور، والصحيح أنه شرط في الطيور والسباع، شرط في الطيور والسباع، لأن الدليل والتعليل يعم الجميع. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. اشترط عند إرسال السهم أو الجارحة، السهم مثلا، يقصد مثلا، أو الجارحة أن يسمي. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل. وإذا صاد كلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، والاستدلال بالشطر الأول. فاشترط التسمية، وهذا أمر واضح. وقول المؤلف عند إرسال لا يقصد أنه يشترط في ذات اللحظة، فلو تقدمت التسمية قليلا أو تأخرت قليلا جاز، أما إن تقدمت كثيرا أو تأخرت كثيرا فإنه لا يجوز. مسألة: فإن أرسل كلبه ونسي التسمية ثم سمى والكلب يعني يجري، ففيه خلاف، والصحيح أنه صيد، والصحيح أنه صيد. علمنا من هنا أن شرط قصد الإرسال أهم أو أدق من شرط الإيش، لأنه يمكن أن تدرك التسمية ولا يمكن أن تدرك قصد الإرسال إلا بالزجر، إلا بالزجر. وهذا ممكن في الآلات القديمة، أما في الآلات الحديثة فإنه لا أظن، هل يتصور أنه يسمي بعد أن يرمي؟ ممكن؟ لا، ما في وقت. صحيح، من وجهة نظري لا يوجد وقت، فبمجرد ما يضغط على الزناد وهو لم يسمي يعتبر الأمر انتهى. هل يمكن أن يقول مباشرة بسم الله؟ أيهم أسرع، قوله بسم الله أو وصول يبدو أن وصول الرصاصة أسرع. المهم أنه في الحقيقة بالنسبة للآلات الحديثة إذا لم يسمي قبل أن يطلق فهي ليست ذبيحة، فهي ليست صيد. أما في الآلات القديمة ومن يستخدم الآن الطيور والجوارح فهذا ممكن. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تركها عمدا أو سهوا لم يباح. إذا ترك التسمية في الصيد عمدا أو سهوا لم يباح، وبهذا اختلف قول الحنابلة بين الذبح والصيد، ففي الذبح يعذرون بالبسملة، يعذرون بنسيانها، وفي الصيد لا يعذرون. وفرقوا أو ذكروا وجه التفريق بقولهم أنه في الذبح وقع الذبح في مكانه الذي حدده الشارع فتسهل في التسمية. وأما في الصيد فإنه خرج عن القياس وجاز الذبح في غير المنحر، ولهذا تشددنا في التسمية. واضح ولا لا؟ طيب، هذا دليلهم رحمهم الله. قول الثاني وهو الجمهور يجوز الصيد وهو صيد حلال إذا نسي البسملة أو التسمية، عفوا إذا نسي التسمية. والقول الثالث التفريق بين أن يصيد بالجوارح أو أن يصيد بالإيش؟ بالمحدد، أيهما الذي يعفى فيه؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ في 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 وجه فقهي لو تأملته؟ لا لا، شلون؟ أي أحسنت، هذا أقرب جواب. قالوا أن الكلب له قصد بخلاف الآلة فليس لها قصد مطلقا، وإذا كان الكلب له قصد فيشترط التسمية بخلاف الآلة فهي آلة فيعفى عن نسيان التسمية. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، إما أن نقول يعفى أو لا يعفى، والتفريق ليس له وجه، تفريق ضعيف، لأن الكلب وإن كان له نوع قصد إلا أنه يبقى كالآلة، والقصد الذي عنده غير معتبر، والقصد وإن وجد إلا أنه غير معتبر مطلقا، فنبقى أنه إذ عذرنا في الذبيحة فمن باب أولى في الصيد، لأن النسيان فيه والسرعة توجب العذر، وإن لم نعذر هناك لم نعذر هنا. من هذا الخلاف عرفنا أنه لا يوجد من الفقهاء من عكس مذهب الحنابلة، أليس كذلك؟ لا يوجد من قال يعفى، حسب ما وقفت عليه لا يوجد من قال يعفى في الصيد ولا يعفى في الذبح، مع أن هذا هو المتبادر للذهن لمشقة تذكر البسملة أو التسمية عند إرسال الصيد وسهولته عند الذبح، لكن مع ذلك لم نجد من عكس، مع أن الحنابلة عكسوا هذا المتصور والمتبادر للذهن. ثم قال رحمه الله ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء، يسن ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي قال بسم الله والله أكبر وذبح بيده، قال بسم الله والله أكبر وذبح بيده، فيسن أن يجمع مع البسملة أو التسمية التكبير. بهذا انتهى كتاب الأطعمة ولله الحمد. انتقل إلى كتاب الأيمان. نعم.
كتاب الأيمان واليمين التي تجب فيها الكفارة بالحنة هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالنسبة.
قوله رحمه الله كتاب الأيمان، جمع الأيمان جمع يمين، وهي في اللغة تطلق على عدة معاني، منها اليد اليمنى، ومنها العهد، ومنها القوة، ومنها وهو المراد الحلف والقسم، والحلف الحلف والقسم. وكأنهم يفهم من عبارات اللغة أنها تطلق على هذه الأشياء وليس لها أصل ترجع إليه، ليس لها أصل ترجع إليه، هكذا يفهم من عباراتهم. وإن كان لو قيل أن أصلها أي هذه المعاني يصلح أصل، لا، نحن نقول يد اليمنى والعهد الميثاق والقسم والحلف والقوة الأخير الأخير. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تبرر التسمية الأخرى فتقول يد اليمنى لأنها أقوى من اليسرى، واليمين لأنك تقوي كلامك، والعهد لأنك تقوي ما بذلته، أليس كذلك؟ لو قيل بهذا كان متوجه. وأما شرعا فهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. يقول رحمه الله تعالى واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله إلى آخره. اليمين مشروعة، يعني من حيث الأصل مشروعة، بالكتاب والسنة والإجماع. وسيأتينا ستأتي الأدلة التفصيلية في مباحث الكتاب. وكان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب ومصرف القلوب. ومصرف هو الذي في الصحيح، ومقلب أيضا صحيح، كان هذا غالب قسمه، وكونه هذا غالب القسم دليل على مشروعية القسم من حيث الأصل. قال رحمه الله تعالى: هي اليمين بالله أو صفة من صفات. أجمع الفقهاء على أن من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله فهو يمين شرعية منعقدة، فهي يمين شرعية منعقدة بلا خلاف. ثم قال: أو بالقرآن أو بالمصحف. ذهب الجماهير الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أن اليمين بالقرآن أو بالمصحف يمين شرعية منعقدة بشرط أن لا ينوي المداد والورق، بشرط أن لا ينوي المداد والورق. واستدلوا على هذا بأن القرآن والمصحف هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وهم أجمعوا على أن اليمين بصفة من صفات الله أنه يمين شرعية. القول الثاني أن الحلف بالمصحف والقرآن لا يجوز ولا ينعقد، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن القرآن مخلوق، القول والدليل الثاني لهم أنه لم يعهد الحلف بالمصحف والقرآن، ولم يقولوا لم يعهد عند من، لكن من الواضح أن مقصودهم عند السلف. وهذا القول الثاني مذهب الحنفية أو لبعض الحنفية، وهو ضعيف جدا وأدلته أضعف منه. أما الدليل الأول أنه مخلوق فهو قول باطل، والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وليس بمخلوق صفة من صفات الله. وأما أنه ليس بمعهود فلا يشترط في اليمين لتكون شرعية أن تكون معهودة، فالراجح أنه قسم مشروع ومنعقد ويحنث إذا خالفه. ثم قال رحمه الله تعالى: والحلف بغير الله محرم. الحلف بغير الله هو توكيد الأمر بذكر مخلوق معظم، توكيد الأمر بذكر مخلوق معظم. يقول رحمه الله: وهو محرم. الحلف بغير الله محرم عند الجماهير، واستدلوا على هذا بنصوص صريحة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهي نصوص واضحة. القول الثاني أن الحلف بغير الله مكروه وليس بمحرم، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن شرائع الإسلام فلما خرج قال: أفلح وأبيه إن صدق. فقالوا: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي الرجل، ما يدل دلالة واضحة على أنه ليس بشرك ولا بمحرم. والجواب على هذا الحديث، الحديث صحيح، حديث صحيح، والجواب عليه بأحد جوابين. أجابوا عليه ب 7 أوجه فيها ضعف، وأحسن الأجوبة أن يجاب بأحد أمرين. الأول أن هذا مما يجري على الألسن، وما يجري على الألسن فهو من اللغو، واللغو ليست من الأيمان المنعقدة، يعني من لغو اليمين. الثاني أنه منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في أول التشريع ثم نسخ بالأحاديث الدالة على تحريم الحلف بغير الله. والثالث، جواب الثالث وهو كالسابقين في القوة، محكم وترك متشابه، وتلك النصوص محكمة جدا في النهي عن الحلف بغير الله، وهذا متشابه، احتمل أنه قبل المنع، ويحتمل أنه من لغو اليمين، ويحتمل أنه أمر جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وورود مثل هذه الاحتمالات تضعف الاستدلال به. وبكل حال الحلف بغير الله محرم، بل نوع من الشرك، وقد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر بحسب ما يقوم بقلب الحالف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجب به كفارة. لا يجب في الحلف لغير الله كفارة، لأن هذا الحلف لم ينعقد، والحلف الذي يوجب الكفارة هو المنعقد. وهذا بطبيعة الحال مذهب الجماهير الذين يرون أنه محرم، أما من يرى أنه منعقد فاليمين عنده أو عند كل علماء إذا انعقدت فيها كفارة. الأيمان، حسنت، الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول اليمين المنعقدة، والقسم الثاني اليمين الغموس، والقسم الثالث لغو اليمين. وسيتحدث المؤلف رحمه الله عن كل واحدة على حدة، من حيث الانعقاد ومن حيث الكفارة. يقول رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. ذهب الجمهور إلى أن اليمين لا تنعقد إلا إذا اتصفت بصفتين: الأول أن يقصد عقد اليمين، الثاني أن تكون على مستقبل. واستدلوا على الشرط الأول بقوله تعالى: ولكن بما عقدتم الأيمان، وفي الآية أخرى: ولكن بما كسبت قلوبكم. ومفهوم الآيتين أن اليمين لا ينعقد إلا إذا قصد عقده وعقد قلبه عليه. أما الشرط الثاني فهو أن يكون على مستقبل، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وجه الاستدلال قوله إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم فحنثتم في المستقبل. واليمين المنعقدة فيها الكفارة بالإجماع، ولهذا سيخصص المؤلف لكفارة اليمين المنعقدة كلاما مستقلا. ثم قال رحمه الله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا، عفوا، على مستقبل ممكن. اشترط المؤلف أن يكون المستقبل ممكن، والمستقبل وقوله ممكن يخرج المستحيل، والمستحيل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يحلف على ترك المستحيل، كقوله: والله لا أصعد السماء. حلف على فعل أو على ترك المستحيل، على ترك المستحيل. فإذا حرف على ترك المستحيل فإن اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها بالإجماع، لأن هذا اليمين عبث، وعدم حصول مقتضى اليمين معلوم. القسم الثاني أن يحلف على فعل المستحيل، وهو على ترك المستحيل، على فعل المستحيل، كأن يقول: والله لا أصعدن إلى السماء. وفي الأول قلنا: والله لا أصعد إلى السماء. فهذا الثاني ذهب الجماهير إلى أنه منعقد وفيه الكفارة، واستدلوا على هذا بأن الحلف على مستحيل يدخل في عموم الأدلة، فهو حلف على أمر مستقبل. رحمك الله. والقول الثاني أنه لا ينعقد لأنه حلف على أمر يتعذر البر به، وقياسا على ما لو حلف على ترك المستحيل. والأقرب مذهب الجمهور، والأقرب مذهب الجمهور، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر في الماضي كاذبا.
Thank you.
إذا اليمين الغموس هي أن يحلف على أمر في الماضي وهو كاذب. وفهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون الحلف ليقتطع مال امرئ مسلم، بل يشمل ما لو أراد ذلك وغيره. وهو كذلك، وهو الراجح أنه لا يشترط أن يكون المقصود من اليمين الغموس أن يقتطع مال امرئ مسلم. واليمين الغموس من الكبائر التي تحتاج إلى توبة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كما في صحيح البخاري من الكبائر. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فدلت النصوص على أنه من الكبائر وهو محرم. مسألة بعد تقرر أنه محرم هل فيه كفارة؟ اختلف الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة فيه، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث التي فيها تحريم اليمين الغموس لم يأتي فيها ذكر الإيش؟ الكفارة. الدليل الثاني أن الأدلة الدالة على اشتراط الاستقبال دالة على عدم وجود الكفارة في اليمين الغموس، لأنها تتعلق بالأمر الماضي، بالأمر الماضي. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، وهو واليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين. القول الثاني أنها فيها كفارة، واستدلوا بالعمومات، وعلمنا أن هذه العمومات مخصوصة بأدلة اشتراط الاستقبال. وقال رحمه الله تعالى: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. القسم الثاني لغو اليمين، وهي تصدق على أمرين عند الحنابلة. الأمر الأول ما يجري على لسانه من غير قصد، ما يجري على لسانه من غير قصد. الثاني إذا حلف يظن صدق نفسه فهذا يعتبر من لغو اليمين. فإذا تصدق على صورتين. أما الدليل على الصورة الأولى فمن وجهين: الوجه الأول أنه تقدم معنا أنه اشترط في اليمين المنعقدة أن تكون إيش؟ ها؟ مقصودة من كسب القلب وعقده، وما يجري على اللسان ليس كذلك. الدليل الثاني ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قول الرجل لا والله وبلا والله من لغو اليمين ولا كفارة فيه. وهذا الحديث منهم من جعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على عائشة، والمتأخرون يرفعونه كما هي عادة كثير من المتأخرين يرفعون الموقفات. والقول الثاني للدارقطني وهو يرى أنه حديث موقوف، وهذا هو الصحيح أنه موقوف على عائشة، ولكن وإن كان موقوفا على عائشة فيصلح الاستدلال به لأنه يتوافق مع النصوص العامة. القسم الثاني إذا حلف يظن صدق نفسه، والدليل على أن هذا من لغو اليمين أيضا من وجهين. الوجه الأول أن الرجل الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الجماع في نهار رمضان قال في آخر الحديث: فلا والله ليس بين لابتيها أفقر مني. وهذا ظن، لأنه لم يقف على كل بيت حتى يعرف هل يوجد من هو أفقر منه أو لا، ومع ذلك أقسم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أولياء المقتول في حديث القسامة اللي تقدم معنا أن يحلفوا، وهو حلف على الإيش؟ الظن، وهو حلف على الظن. وذهب الجماهير إلى أن لغو اليمين لا كفارة فيه، واستدلوا على هذا بأنه يمين ليست بمنعقدة لعدم وجود القصد، واليمين المكفرة هي اليمين المنعقدة فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.